وآله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأعذنا من الشرك والنفاق والرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بددهم فئة جماعة. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: فما لكم في المنافقين فئتين. رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول اقتلهم، وفريق يقول لا. فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. باب وإذا
أذاعوا به من النار، أذاعوا به يفشوا استنبطونه واستخرجونه. ولا في الأبواب اللي بعدها
هذه النسخة الفتح. أذاعوا به أفشوه يستنبطونه يستخرجونه حسيبا كافيا إلا إناثا، يعني الموات، حجرا أو مدرا وما أشبهه، مريدا متمردا، فليبتكن بتكه قطعه قيلا وقولا واحد طبع ختم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. كذا عندكم؟ يجل نصف عندي فيها. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بددهم. أصل أركسهم يعني أصلها الرجوع، أركس أو ركس أصلها الرجوع، كما في قوله تعالى: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي رجعوا إليها مرة أخرى. لكن بددهم هذه ما أدري شو وجهها، ذكر شيء حافظ بددهم.
قال: وصله الطبري عن ابن عباس ومن طريق علي بن أبي طلحة: أوقعهم ومن طريق خسادة أهلكهم، وهو تفسير باللازم لأن رقص الرجوع فكأنه ردهم إلى حكمهم الأول.
إيه، كلمة بددهم هذه يعني ليست ظاهرة، أصل الركوس الرجوع. ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر قول زيد رضي الله: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني ما لكم في المنافقين فئتين، هذه ليست متعلقة بالمنافقين وإنما متعلقة بالصحابة رضي الله عنهم. فما يعني معنى فما لكم إن قسمتم في أمر المنافقين إلى فئتين، فئة تقول نقتلهم وفئة تقول لا، يعني هذا فيه عتاب للمؤمنين كيف اختلفتم في أمر هؤلاء مع ظهوره، إن هؤلاء منافقون رجعوا من القتال في أحد، رجع بهم رأس المنافقين ابن أبي، فأمرهم ظاهر، فلا ينبغي الاختلاف في أمرهم وفي حالهم لأنه ظاهر، فعاتب الله تعالى من شك في أمرهم أو تردد فيه مع ظهوره. رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا. فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار الخبث الفضة. أذاعوا به أفشوه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني هذا فيه ذم لهؤلاء المنافقين الذين يشيعون الأخبار السيئة التي يحصل بها إرجاف وإضعاف للمسلمين، فإنه ينبغي كتمان مثل هذه الأخبار التي قد يحصل بها إضعاف لبعض المسلمين، فإذا حصل شيء من ذلك فالواجب كتمه، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أرسله إلى بني قريظة والزبير رضي الله عنه للنظر في حالهم هل نقضوا أم لا، وأمره إذا وجدهم قد نقضوا أن يلحن له، يعني يذكر لهم كلمة يفهم منها أنهم نقضوا العهد من غير أن يعلم المسلمون بذلك لئلا يضعفوا. هذا من الواجب على ولاة الأمور من الأمراء والعلماء والعقلاء، إذا سمع أحد بشيء من يعني الأمور التي يحصل بها إرجاف يحصل بها ضعف فالواجب كتمه عن عموم الناس، ويبقى بين من لهم الحل والعقد ليتداركوه ولينظروا في إصلاحه من غير أن يعلم بقية الناس. وتجد يعني كثيرا من الناس يحب الغرائب، يحب يعني ذكر الحوادث والغرائب والوقائع وكذا، صار كذا وقال كذا وصار وكذا، فإذا سمع الإنسان مثل هذا الكلام ضعف، قال والله الدين راح وانتهى، هؤلاء الفجرة يعني يخيل إليه أنهم قد يعني أفسدوا الدين وأنه لم يبقى خير وكذا، فهذا ما ينبغي. لذلك تجد كثير من الناس في المجالس يتكلم في المنافقين وأنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، ويعدد المنكرات والمعاصي وكيد العلمانيين والمنافقين في للأمة، فيخيل للسامع أن الأمر قد انتهى وأن الدين عليه السلام يبقى شيء من الخير وكذا، فيضعف أهل الخير عن الإنكار وعن طلب العلم والتعليم والدعوة، وهذا موجود يكثر في المجالس، فلا ينبغي الإكثار من هذا، يعني يذكر الشيء مجل ينكر من كان عنده قدرة على الإنكار لا بأس، لكن يكون هذا وديدا، يكون هذا هو حديث المجالس، كما يقع بين أهل الخير والصلاح إذا جلسوا في مجلس والله صار منكر فلاني في المكان الفلاني، صار منكر في المكان الفلاني، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فيذكر في المجلس واحد يمكن 20 أو 30 أو 40 منكر، وبعض كبار وبعض الصغار ومتفرقة كذا، فيخيل إلى السامع أن الأمر قد انتهى، فيحصل من الإحباط ومن الضعف ومن الوهن ما 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 الله بيعلم. فلا ينبغي مثل هذا إذا وقع ويعني صار في حاجة ذكره يذكر بين من ينكر، إذا اجتمع من لهم يعني كلمة وقدرة على الإنكار وعندهم وسائل يتذكرون هذا، والله فلان أو يا أخوان حصل منكر مكان فلاني، من ينكر فلان ينكر كذا وفلان ينكر هذا وفلان ينكر هذا، هذا طيب من أجل التعاون على إنكار المنكر. أما مجرد الإشاعة في المجالس العامة وليس هناك مصلحة إلا الإحباط وتضخيم دور المنافقين والعلمانيين، فإن هذا لا ينبغي، يحصل به شر، يحصل به تثبيط وهن، وربما الإنسان يعني يترك ما عنده من الخير والعلم والتعليم والدعوة ولا ينكر تلك المنكرات، لا هو الذي ذهب ينكر ويشتغل بالإنكار وكذا، ولا وليس هو الذي بقي على ما هو عليه من عبادة أو علم أو صلاح، وقش الفائدة بعد أن أتعبد في مسجدي وفي بيتي والعالم تمكر والشر ينتشر وهؤلاء يفسدون الأمة، وما الفائدة من العبادة بدون إنكار وبدون غضب بدون تأثر بدون كذا، ثم يعني يترك ما عنده من العبادة والصلاح ولم يصنع شيئا، فهذا لا شك أنه لا ينبغي الإنسان أن يثير مثل هذا. يستنبطون ويستخرجونه، من استنبط الماء إذا أخرجه يسمون الأنباط، الذين يسمى الواحد نبطي وهم الذين يستخرجون الماء من الأبار حسيبا كافيا إلا إناثا يعني الموات حجرا أو مدرا وما أشبهه. وقيل إناثا لأنهم سموه بأسماء الإناث أي الأصنام مثل اللات والعزة ومنات وما شابه ذلك سموا أصنامهم بأسماء الإناث. ومنهم من يعبد الملائكة ويزعم أنها إناث يدعون من دونه يدعون إلا إناثا ويدعون من إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا مريدا أي متمردا أي عاتيا فليبتكن بتك وقطعه ليبتكن آذان العام أي يقطعون آذان الأنعام علامة على أنها سائبة أو وصيلة يعني علامة أنها قد تركت للطواغيت قيلا وقولا واحد.
قال رحمه الله باب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي أفشوه يستنبطونه يستخرجونه حسيبا كافيا إلا إناثا يعني المواتى حجرا أو مدرا وما أشبهه مريدا متمردا فليبتكن بتكه قطعه قيلا وقولا واحد طبع ختم. باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير رحمه الله قال آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء.
هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما وهو مشهور عنه أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له ولكن خالفه جمهور الصحابة والسلف وأن باب التوبة مفتوح من جميع الذنوب والمعاصي سواء كان الشرك أو القتل أو الزنا أو أي ذنب كان فباب التوبة مفتوح وأن التوبة تجب ما كان وأن التوبة تجب ما كان قبلها من الذنوب. وذكر البخاري رحمه في الأدب المفرد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه له توبة فهذا محتمل أن ابن عباس يروي عنه القولان ويحتمل أنه رجع إلى ما عليه الجمهور لكن على كل حال لا شك أن الصواب أن من قتل مؤمنا متعمدا فله توبة وتوبته تكون بالندم وتسليم الندم والاستغفار وتسليم نفسه لأولياء الدم لا تتم التوبة إلا بها يبقى حق المقتول إذا صدق في توبته فالله تعالى يتحمله عنه وإن حق المقتول لا يمكن أن يرده إليه لأنه قتل وانتهى فهو عليه ثلاثة حقوق حق لله وحق لأولياء الدم وحق للمقتول فتوبته فيما بينه وبين الله يتوب يندم ويستغفر ويعزم على أن لا يعود وحق أولياء الدم يسلم نفسه لهم إن شاء اختصوا إن شاء أخذوا الدية وإن شاء عفوا وأما حق المقتول فلا سبيل إليه لكن من صدق في توبته وأكثر من الطاعات والحسنات فإن الله تعالى حري أن يتحمل عنه وأن يرضي المقتول ويسلم القاتل إذا تاب توبة صادقة.
قال رحمه الله باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا السلم والسلام والسلام واحد. حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله: عرض الدنيا، عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما السلام.
يعني هذا فيه نهي عن قتل من ظهر منه الإسلام حتى يتثبت في أمره، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما مروا بهذا الرجل الذي معه تلك الغنم، غنيمة يعني غنم قليل، غنم قليلة، فقال: السلام عليكم. هذه تحية المسلمين، لأن أهل الشرك لا يعرفون هذه التحية، يقولون إم صباحا أو ما شابه ذلك، فلا يعرفون هذه التحية، هذه تحية المسلمين، فمن قالها فظاهر الحال أنه مسلم، ولكن قد يقولها يعني خوفا من القتل وليس من قلبه، فينظر فيه، إن التزم أحكام الإسلام فإنه يعامل معاملة المسلمين ويوكل أمره إلى الله إذا كان منافقا، وإذا تبين أنه ليس مسلما ولم يلتزم أحكام الإسلام فإنه يقتل، استتاب فإن رجع وأسلم والتزم وإلا قتل. المقصود أن من ظهر منه شيء يدل على الإسلام، سواء قال أسلمت أو قال آمنت أو قال لا إله إلا الله أو ألقى السلام أو اعتصم بالسجود حال الذي سجد قتلا خالد رضي الله عنه كما مر معنا، فكل قول أو فعل يدل على الإسلام فإنه يجب على المسلمين الكف عنه، ثم ينظر في حاله بعد ذلك. الله تعالى أنكر على الذين قتلوا ذلك الرجل ونهاهم: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فالله سبحانه وتعالى بين أنهم تأولوا لأجل أخذ الغنم التي معه، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، يعني دعوا هذا والله يعوضكم بمغانم كثيرة من الكفار غير هذا، فعند الله مغانم. كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم تخفون إسلامكم، هذا ظاهر حال أنه مع المشركين، وإلا لو أنه أظهر إسلامه وأعلنه وعرف به ما قتل، لكنه فهذا ظاهر أنه كان يخفي إسلامه. فالله تعالى بين أنكم كنتم كذلك تخفون إسلامكم خوفا من المشركين في أول الأمر، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، أي تبينوا وتثبتوا في حال أمثال هؤلاء.
قال رحمه الله: باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو يملها عليه، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. حدثني حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته رضي الله عنه، فأنزل الله غير أولي الضرر. حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا فلانا، فجاءه ومعه الدوات واللوح أو الكتف، فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أمي مكتوم رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله أنا ضرير. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم حاء، وحدثني إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر.
هذا في فضل الجهاد في سبيل الله، فضل المجاهدين في سبيل الله، وأنهم لا يستوون مع القاعدين، وإن كان الجميع في الجنة، ولكن لا شك أن المجاهدين أفضل من القاعدين، لكن الله تعالى استثناء أولي الضرر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فالله تعالى بيّن أنه لا يستوي المجاهدون مع القاعدين، فالمجاهدون أفضل. ثم ذكر بعد ذلك: كل وعد الله الحسنى، الله تعالى وعد الجميع الجنة، لكن لا شك أن المجاهدين أفضل. أولو الضرر هل يستوون مع المجاهدين؟ يقول: أولو الضرر مسكوت عنهم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يعني الآية الآن بينت أن المجاهدين أفضل من القاعدين الذين ليس فيهم ضرر، ليس لهم عذر، والضرر هو كل ما يمنع من الجهاد من مرض أو عمى أو عرج أو ما شابه ذلك. فالقاعدون مسكوت عنهم، هل يستوون؟ نقول فيه تفصيل: إن كان القاعد هذا ينوي الجهاد، والله تعالى يعلم من نفسه حب الجهاد، مثل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه يكون مع المجاهدين وله مثل أجرهم في أصل العمل. أما بالنسبة لثمرة العمل وما يترتب عليه وما ينتج عنه، هذا أمر آخر. إذن الله تعالى سكت عن أولي الضرر لأنهم يختلفون، منهم من يلحق بالمجاهدين وهو من كان عازما على الجهاد ولم يمنعه إلا هذا العذر فإنه يكون مع المجاهدين، ومن أولي الضرر من لم ينوي الجهاد. فلا يقال أن كل من منع من الجهاد بسبب مانع من عمى أو عرج أو نحو ذلك أنه مثل المجاهدين، لا، أولو الضرر هؤلاء يختلفون، منهم من يعلم الله تعالى من قلبه محبة الجهاد وأنه عازم عليه لولا العذر، ومنهم من ليس كذلك، أعمى لكن ما في قلبه حب الجهاد ولو كان بصيرا لما جاهد. هذا واضح، ليس كل صاحب زمانة ومانع يريد الجهاد، هؤلاء مسكوت عنهم. من كان من في نية الجهاد فهو يلحق بالمجاهدين، ومن ليس كذلك فإنه يكون مع القاعدين. هذه الواقعة تصدق قوله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت فوق فخذ زيد رضي الله عنه، فكادت تربها من ثقل القول الذي أنزل عليه. وهذا حكمة الله جل وعلا، لأن العلم القرآن والعلم يعني شيء عظيم، وله خطر عظيم، وله فائدة عظيمة، وبه يحصل الخير في الدنيا والآخرة، وبه يرتفع العبد ارتفاعا عظيما. فهذه سنة الله جل وعلا أن الأشياء الكبار والأشياء الثمينة العظيمة لا تحصل إلا بجهد ومشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس كغيره، يتلقى العلم من الله جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى، ليس كغيره من الناس يقرأ ويحفظ ويراجع ويتعلم وكذا، يحتاج إلى جهد في الحفظ والمراجعة والتعلم وتكرار العلم مراجعته، يبقى سنين طويلة ويتعلم ويكرر ويراجع. لا، هذا نبي الله تعالى يوحي إليه ويستقر في قلبه فلا ينسى. فلما يعني كفي عليه الصلاة والسلام الحفظ والتحفظ والمراجعة وجد هذا الثقل، كان يعاني من الوحي معاناة شديدة ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشاتي، وفي هذا في هذا أنه ثقلت فخذه على فخذين حتى كادت ترضى، وإذا كان على راحلتي فإنها تبرك إذا نزل على الوحي من شدة من ثقل الوحي، يعني بعير وبعير، والبعير معروف بقوته وأنه لا مقارب بين قوة البعير وقوة بني آدم، ومع ذلك لا تتحمل الناقة الثقل الوحي فتبرك إذا نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه شدة الوحي ثقل الوحي. هذا يدل على أن من طلب العلم حفظ القرآن والعلم والفقه في الدين أنه سيعاني كما عانى النبي صلى الله عليه وسلم، يعاني الحفظ والمراجعة والقراءة وكثرة التكرار والعمل بما يعلم والتبليغ والتعليم. فهذا جهاد عظيم، نوع من الجهاد في سبيل الله، يحتاج إلى الصبر والثبات. فهذه سنة جل وعلا أن الأمور الكبار لا تحصل إلا بالمشقة والجهد الشديد. والموت بواب باب الآخرة وما يحصل فيها من النعيم، فالنعيم الذي في الآخرة لا يحصل بعد الشدائد والزلزلة، يسبقه الموت وشدته، يسبقه ضمة القبر وسؤال منكر ونكير، ثم أهوال القيامة تسبق دخول الجنة ذلك اليوم الطويل وما فيه من الأهوال والشدائد التي يشيب لها الصغير، ثم بعد ذلك يأتي النعيم المقيم ويتأتي السعادة الأبدية. فهذه الأمور العظام لا تحصل إلا بعد الزلزلة والابتلاء العظيم. ولذلك فإن سنة الله جل وعلا أن الفرج مع الكرب، الفرج مع شدة الكرب، اشتد الكرب وبلغ غايته جاء بعده الفرج. هذا له حكم، من الحكم الابتلاء والامتحان، فيها التطهير وفيها بيان أو معرفة الثابت الصابر العازم الجاد في طلب هذه الأمور العظام، لأنه لا يصبر على الزلزلة إلا من كان إيمانه راسخا، ليس عنده شك في عظم شأن ما يطلب. لكن إنسان متردد عنده شك وتردد إذا واجهته الأهوال والزلزلة نكص على عقبيه ورجع ولا يثبت. من أراد العلم مثلا ووجد الصعوبة في الحفظ والمراجعة وفي التكرار وفي حضور الدروس وفي العمل بما يعلم، إنه يتنازل يتراجع، والله ما أدريت إن العلم صعب لهالدرجة، أظن يتمسل سهلة وأنه شهر شهرين سنة سنتين وأحصل على العلم وكذا، وأن الأمر سهل وليس عنده يقين بقيمة ما يطلب. فإذا جاءته الزلزلة تراجع، مثل من أراد أن يشتري السلعة وليس راغبا فيها تمام الرغبة، فإذا وجد الثمن كثيرا تنازل ورجع وذهب إلى سلع أخرى. لكن من كان عازما مصمما فإنه يثبت مهما كان الثمن حتى يصل إلى مراده بإذن الله. ففيه الاختبار والابتلاء، فيه التطهير والتمحيص، وفيه أيضا شدة الفرح، لأنه معروف أن الشيء الذي يحصل بعد الزلزلة وبعد الشدة وبعد ما كاد ييأس منه ثم يحصل له وهو ثمين في نفسه يزداد فرحه وتزداد لذته، لأن هذا الشيء ثمين من حيث هو. وهذا شيء. الشيء الثاني أنه ما حصل إلا بعد الشدة والزلزلة وبعد ما كاد ييأس منه. معلوم أن الشخص إذا يعني صار الشيء عنده ثمينا عظيما في ذاته ولم يحصل إلا بعد الشدة وكاد أن يفقده أو ييأس منه، فلا شك أن فرحه به يكون أشد وأعظم، مثل من ظل منه شيء ثمين وطلبه حتى تعب وأيس منه ثم وجده فجأة، فإنه شد فرحه به. فكذلك أهل الجنة إذا زلزلوا ورأوا الأحوال العظام يوم القيامة وثبتهم الله وأعانهم، ثم بعد ذا هذه الشدائد العظام دخلوا الجنة، فإن هذا يكون أوقع، فرحهم يكون أعظم ولذتهم تكون أكبر بهذا المحبوب الذي طال انتظاره وزلزل قبل ذلك. لذلك في آخر المراحل، مراحل وأهوال القيامة، أنهم إذا وصلوا الجنة وجدوا الأبواب مغلقة ويحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، يتقاصون المظالم كانت بينهم، ثم لا يدخلون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح ويشفع ثم تفتح لهم الجنة. يعني هذه شفاعة بعد شفاعة، يعني شفاعة في الموقف، شفاعات كثيرة، ثم هذه آخر شفاعة. يعني إذا وصلوا الجنة وجدوا الأبواب مغلقة، لكن بالنسبة لأهل النار إذا وصلوا النار وجدوا الأبواب مفتوحة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أما أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، فيجدون الأبواب مغلقة ثم يحبسون ويتقصون مظالم كانت بينهم، ثم يشفع النبي عليه الصلاة والسلام بدخول المؤمن الجنة ويستفتح، ثم بعد ذلك تفتح الأبواب ويدخلون. نسأل الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة بسلام.
قال رحمه الله: باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم.
قالوا في بدر، القاعدون عن بدر والخارج عن بدر، هذا يسمى إيش؟ التفسير بالمثال. معروف أنه ليس المراد حصر الآية أو النص في هذا الشيء، لكن هذا تفسير بالمثال، أنه بدر مما يدخل في عموم الآية وليس المراد الحصر.
قال رحمه الله: باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الآية. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الآية. رواه الليث عن أبي الأسود.
لهذا وعيد شديد لمن بقي في ديار المشركين بعد إسلامه ولم يفارقهم، ولا سيما إذا كان فيه قتال وصار في صف المشركين، ولو كان كارها ولو كان مسلما في الباطن وكارها لقتال المسلمين، لكنه ليس بمعذور، لأنه ما الذي أخرجه مع المشركين؟ واجب عليه أن يهاجر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي بسند الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مسلم عملا بعد أن يسلم أو يفارق المشركين. وهذا وعيد شديد، لكن ليس معنى أنه لا يقبل له عمل يعني أنه كافر، أصلا أنه مسلم. وهذا وعيد على كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ولا يصل لحد الكفر، لكن هذا وعيد شديد: لا يقبل الله من مسلم عملا بعد أن يسلم أو يفارق، يعني إلا أن يفارق المشركين، هذا الواجب المفارق. لكن من عجز ولم يستطع فهو معذور، فقد عذر الله تعالى المستضعفين من المؤمنين من النساء والولدان المستضعفين الذين قد حبسوا ولم يستطيعوا الهجرة فهم معذورون، أما من كان قادرا فلا عذر له. وهذه القضية في وقعة الحرة قطع على أهل المدينة باعث، يعني تحرض بعضهم بعضا على قتال أهل الشام، فنهى عكرمة رحمه الله عن هذا، نهى عنه، واستدل بهذه الواقعة أن الإنسان لا ينبغي له أن يقاتل المسلمين سواء كان مع المشركين أو مع مسلمين، فالقتال المشروع هو قتال المشركين، وأن هذا القتال ليس المشروع لما فيه من الخروج على ولاة الأمور، لأن أهل المدينة خرجوا على يزيد بن معاوية ونقضوا بيعته، فبعث إليهم جيش فقاتلهم، ومرت معنا أنه قتل منهم مقتلة عظيمة وحصل شر كثير بسبب تلك الفتنة.
قال رحمه الله: باب إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المستضعفين، قال: كانت أمي رضي الله عنها ممن عذر الله. باب قوله: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، الآية. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف.
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يعني ما قال فأولئك لا حرج عليهم، أو فأولئك معفون عنهم، أو فأولئك معذورون. يعني لو قال قائل: إذا كانوا معذورين فما الحكمة من مجيء السياق على هذا النحو؟ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، في ترجي، ما قال فأولئك عفى الله عنهم أو فأولئك عذرهم الله، يعني ما جاء بعبارة تدل على العفو صراحة، وإنما ذكره على سبيل الترجي. وصحيح أن الترجي من الله محقق، كما ظنه من جاء ابن عباس رضي الله عنهما أن عسى من الله محققة، إذا جاء ترجي في القرآن فإن الله تعالى يحققه، لكن لا شك أن له فائدة مجيئه بالترجي، له يفيد يدل أو يؤخذ منه فائدة. فما هي الفائدة التي تؤخذ من هذا السياق؟ إنه بسبب أنه قد يكون في شيء من التقصير، لأن العذر ما له حد فاصل تماما، معذور تماما أو مو معذور. يعني يمكن الإنسان أن يهاجر بمشقة وشدة ويهرب ويخاطر وكذا، وربما أن يكون معذورا تماما وهم عدد كثير، ويعني الأمر متداخل وليس هذا شيء واضح، مثل الأعمى معذور عن قتال، أو الأعرج أمره ظاهر معذور. يعني هذا فيه يعني احتمال، وفيه قد يتساهل الإنسان يستصعب أن يخرج ويتحمل الشدائد وكذا، فالأمر يعني قد يكون فيه شيء من التقصير في عند البعض، فالله تعالى يعني بين سبحانه أنه يعني ترجع لهم المغفرة. هذا واحد، أنه قد يكون فيه تقصير. الأمر الثاني لتعظيم أمر التخلف عن الهجرة، أنه أمر شديد وليس بالأمر العادي الأمر السهل أنه ترك يعني واجبا من الواجبات الخفيفة أو أنه فعل معصية من المعاصي السهلة أو كذا، لا، أنه يتعلق بأمر خطير أمر عظيم، والوعيد فيه كأنه كفر. أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، فلا شك أن الوعيد شديد وأن الأمر عظيم وأنه قريب من الكفر، وإن كان لا يصل إلى الكفر الأكبر لكنه متوعد عليه بهذا الوعيد العظيم. هذا فيه التهوين، تعظيم هذا الأمر، التخلف عمن تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر عظيم. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي، فكيف يتخلف أحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فالتخلف وعدم الهجرة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، ولا سيما إذا كان مع المشركين، يعني جمع بين أمرين عظيمين، لو لم ينصر رسول الله عليه الصلاة والسلام وصار مع المشركين يكثر سوادهم، هذا أمر خطير، يعني ظاهر الحال أنه كافر أنه مع الكفار ينصرهم على المسلمين، هذا أمر عظيم. ففيه تحذير من التقصير وفيه تعظيم للأمر. وهؤلاء من المعذورين، كان يدعو لهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم نجاهم الله بعد ذلك، صار كل من يعني انفلت لحق بأبي بصير رضي الله عنه، كما مرت معنا فيما سبق قصة أبي بصير رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب قوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كان جريحا.
يعني معناه ما نزلت في عبد الرحمن رضي الله عنه كان جريحا، فنزلت الآية فيه وفي أمثاله، أنه في صلاة الخوف يجب أخذ السلاح، لكن إذا كان فيه يعني مشقة من مطر أو مرض فإنه يعفى عن أخذ السلاح، يصلي بدون أخذ السلاح ويا مع أخذ الحذر.
قال رحمه الله: باب قوله: ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة رضي الله عنها: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها، حتى بفتح العين وسكون المجنة،
فأشركته في ماله
كذا
أشركته في مالها، هذا من الأقرب، ها؟ في ماله، في ماله، في هذا من الأقرب، في ماله، الله أعلم هذا هل له وجه ولا تصحيح، لكن المعنى يعني مثل ما مر معنا في الدرس الماضي أنه يشاركها في مالها، يشاركها في مالها، ولا فأشركته في ماله، هذا ما له وجه. أشركته في ماله هو، أشركته في مالها، يشاركها مالها ولا يطلقها رغبة في مالها وليس لها من نفسه شيء، لكن الحال ما معنى الكلام هنا.
فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية. وإن امرأة خافت من جعلها نشوزا أو إعراضا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شقاق تفاسد. باب: وأحذرت الأنفس الشح، هواه في الشيء يحرص عليه، كالمعلقة لا هي أيم ولا ذات زوج، نشوزا بغضا. حدثنا محمد بن القاسم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك.
باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال ابن عباس رضي الله عنه: شقاق. النشوز هو الترفع، الأرض النشاز أي مرتفعة، النشوز أصل الارتفاع، فنشز يعني ارتفع، تكبر، صار يعامل معاملة سيئة واحتقره، هذا هو النشوز. ويكون من الرجل، يكون من الزوج، ويكون من الزوجة، قد يكون من هذا، قد يكون من هذا. فالذي لا يحب الآخر يترفع عليه ويعامل معاملة سيئة واحتقره، فهذا هو النشوز. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أي معاملة سيئة في احتقار وفي ظلم أو إعراضا، الإعراض أنه يهجرها، مثل من يعني تزوج امرأة أخرى وترك الأولى، يمر اليوم واليومان والأسبوع والشهر ربما الأشهر ما أتى إليه، أعرض عنها، تركها بالأيام والأشهر لا يأتي ولا يقربها. فإذا خافت النشوز يعني معاملة سيئة أو الحجر والترك، فلها أن تصالح، وهو خير من الطلاق والفراق، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. تصالح، تسقط شيئا من الحق، سواء كان المبيت أو النفقة ما شابه ذلك، فإذا قبل منها فلا بأس، لكن بشرط ألا يوهمها ذلك. فإن كان يحبها ويريدها ولا يمكن أن يطلقها، لكنه يوهمها أنه لا يريدها ويكذب، يقول: إما أسقطت ليلتك ولا طلقتك، وهو كاذب ولا يمكن يطلقها، وهي محبوبة عنده ولا قيمة، فمر معنى أنه لا يجوز، وأن هذا من باب الكذب ولا يحل له. لكن لو كان الأمر هكذا أنه إن لم تتنازل طلقها، لأنه لا يستطيع أن يبقيها على مع الحقوق أو مع إعطاء الحقوق كلها، لأنه ما يطيقها. ولا شك أن العشرة مبنية على الاختيار وليست كرها، فالعلاقة الزوجية مبنية على الاختيار، فالمرأة إذا كرهت الزوج ولا تطيقه لها أن تطلب الخلع، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عن الجميع، قالت: يا رسول الله، ثابت لا أعيبه في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه بغضا، كما جاء في بعض الروايات لا أطيقه بغضا. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ترد عليه مهره، وأمره أن يطلقها، ما يمكن تعيش مع شخص تكرهه. فكذلك الزوج إذا كره الزوجة ولم يطق البقاء معها فيجوز له أن يطلقها. لكن قد يقول: والله إذا تنازلت عن ليلتها ورضيت بليلة من أسبوع، أو رضيت أن يأتيها بالنهار بدون تحديد، وأسقطت المبيت، وقال: إذا أسقط المبيت فأنا يعني يهون علي الأمر وأستطيع أن أبقيها، ما دام أنه ما في يعني مبيت أو نفقة أو سكنة أو ما شابه ذلك، مع وجود الأولاد، مع وجود مصالح أخرى، والمرأة ترى أن بقاءها مع الزوج في عصمته خير لها من الفراق، من أجل تربية الأولاد أو من أجل ينفق عليها أو لأمر أو لآخر، ترى أن البقاء على هذا الحال أفضل من الفراق، كما فعلت سودة رضي الله عنها فإنها لما كبرت خشية أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام فأسقطت ليلتها، وهبت يومها لعائشة رضي الله عن الجميع، فقبل منها النبي عليه الصلاة والسلام وأبقاها. فهي ترى أن البقاء في عصمته خير لها في دينها ودنياها، كون تبقى زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام وتكون زوجته في الآخرة، تكون أما للمؤمنين، لا شك أن هذه مصالح كبار وعظام. فلذلك تنازلت على الليلة واليوم أسقطتها، وهبتها لعائشة لأن تعلم حبه عليه الصلاة والسلام لعائشة، وأنه إذا وهبتها لعائشة فرح بذلك ورضي عنها وأبقاها في عصمته، لأنه هم أن يطلقها فلما تنازلت أبقاها. وإذا اصطلحوا على ذلك ليس لها الرجوع بعد ذلك، كما ذكر مقيم رحمه الله، إذا صار في شقاق ثم اصطلحوا تصالحوا على إسقاط شيء إما مبيت أو نفقة أو سكنة أو ما شابه ذلك فليس لها الرجوع بعد ذلك. لو أن رجعت بعد شهر شهرين قال لا أنا اسقطت ليلتي والآن سأعود أريد ليلتي، ليس لها ذلك ما دام أنه صلح، فليس لها ذلك لأن الرجوع يبطل الصلح. المسلمون على شروطهم، ما دام أنها أسقطتها فليس لها أن ترجع في ذلك، وإلا لما كان هناك فائدة من الصلح، أن تصالح اليوم ثم ترجع بعد أسبوع أسبوعين يعود الشقاء ثم تسقط ثم تعود، فيحصل في هذا يعني كثرة شقاق ونزاع. فإذا سقطتها ابتداء بدون خلاف لها الرجوع فيما يستقبل، ليس لها الرجوع فيما مضى. وإذا أسقطتها صلحا فليس لها الرجوع لا فيما مضى ولا فيما يستقبل. لكن لو أنها يعني صالحة ثم عجزت عن الحياة ورأت أن عليها ضرر في البقاء بدون مثلا هذا الشيء الذي سقطت، هذا أمر آخر، أنها ممكن تطلب الخلع أو تطلب أن يطلقها وتخالعه إذا لم تطق الاستمرار. قالت والله أنا تصورتني لو سقطت ليلتي أن يستطيع أن يعيش معه، لكن لما مضت مدة وجدت أنه معلقة في وحشة وخافت على نفسها الفتنة وكذا وأنا ما تستطيع أن تعيش مع هذا الرجل، فإنها تخالعه، ليس لها أن تعود في الليلة ثم يؤمر بإعطاء ليلة أو بطلاقها بدون شيء. لا، قال هي التي رجعت فالفرقة جاءت من قبلها فترد عليه مهره، هذا معنى أن ليس لها الرجوع. لكن لو كان لها الرجوع لرجعت، ثم هو يقال له إما أن تعطيها ليلتها وإما أن تطلقها مجانا بدون مقابل، لأن هذا حق لها، إما أن تعطيها وإما أن تطلق. لكن بعد الصلح ليس لها الرجوع، فإن طلبت الليلة وصرت عليها يكون خلعا. بعض الناس يقول هذا ظلم، كيف يعني بعد العشرة الطويلة أنه يضطرها لأحد الأمرين؟ يعني نقول هذا ليس بظلم، لأن الحياة الزوجية تكافؤ وليست مثل بر الوالدين وصلة الأرحام، علاقة ثابتة ليس لأحد أن يعني من الله وليس لأحد أن يقطعها. هذه العلاقة الزوجية نشأت من اختيار كل من الاثنين راضي بالآخر، هذا من شروط النكاح التراضي. فإذا لم تستقم الحياة فلكل واحد أن يقطعها، تنتهي هذه العلاقة. فإذا كما أنها نشأت بالتراضي إذا هي تستمر بالتراضي، فإذا لم يردها الزوج طلقها، وإذا لم ترد الزوج خالعت، فهي علاقة مبنية على الرضا. فإذا تغيرت الأحوال وصار كل واحد من الاثنين لا يطيق الآخر، لا يطيق أن يستمر معه، فله أن يقطع هذه العلاقة. فإذا اصطلحوا على أمر وسط فهو أولى من الفراق، إذا كان في مصلحة فهو أحسن من الفراق.
قال رحمه الله:
وأفرت الأنفس الشح. الشح معناه هو شدة البخل. الشح هو شدة البخل. وبعضهم يقول الشح هو أن يمنع ما عنده ويطلب ما ليس عنده، أما البخل فهو مجرد المنع. ولا شك أن الشح أشد من البخل. وأحضرت الأنفس الشح، يعني الآية فيها يعني تأكيد حب الإنسان لنفسه، وأن هذه الفطرة وجبلة في الإنسان، وأنه قل من ينفك منها. فكأنه قد أخذت النفوس وأحضرت الشح، يعني صارت بجواره أو فيه. هذا يدل على شدة محبة الإنسان لنفسه، وأنه قل ما يتنازل عن شيء يحبه، ولا سيما في الحياة الزوجية، لأن الأمر يطول. الإنسان قد يتنازل مع صديق أو جار أو كذا في أمر أمرين، في شيء يسير وينتهي عن قرب، لكن بالنسبة للحياة الزوجية حياة فيها يعني استمرار والتصاق، فيصعب الإنسان أنه يتحمل شيئا لا يحبه. هذا صعب. إذا تنازل عن شيء فهو مستمر يوم وشهر وسنة طوال الحياة، فيصعب الإنسان أن يجامل امرأة لا يحبها. هذا صعب. ذلك جاء التعبير بهذه القوة، وأحضرت الأنفس الشح، يعني حتى يعذر من لم يطق المعاشرة من الزوجين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عذر امرأة ثابت، ولم يعني يطول الأمر، ما قال اصبري واحتسبي وكذا، اصبري يوم شهر وشهرين وسنة وكذا، لا، تبين له عليه الصلاة والسلام أنها صادقة وأنها لا تطيق المعاشرة، فأمره أن يطلقها في الحال بعد رد المهر. وكذلك الزوج إذا لم يستطع فإنه معذور ولا يلام على هذا الصلح، لأن الإنسان لا يستطيع أن يجامل في أمر يطول ويستمر طوال العمر. وليس من المصلحة أن الإنسان يعني يضغط على نفسه في أمر مع امرأة لا يحبها ولا يحصل له المقصود. صحيح أنه يصبر مدة معينة لعل المحبة تأتي ولعل الألفة ولعل كذا، لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لكن إذا تبين له وتحقق بعد مدة أنه لا يطيق هذه المرأة وأنه لا يحصل له معها المعاشرة بالمعروف والعفاف والمصالح من الزواج، فإن الأولى عدم الاستمرار في هذه الحياة النكدة. الإنسان إذا ما حب المرأة وما ارتاح له وكرهها ونفر منها، لا يمكن أن يعطيها حقوقها كاملة، يحصل الشقاق والشجار والنزاع والمشاكل والظلم وكذا، وهذا موجود يحصل. فمن الحكم الإنسان إذا تبين له بعد الصبر بعد التجربة أنه لا يطيق هذه المرأة، فإنه إما أن يصالح على وجه يطيقه أو أنه يطلقها، ساكن معروفة وتسيهم يحسن. قال: هواه بالشيء يحرص عليه، كالمعلقة لا هي أيم ولا ذات زوج، يعني لا مزوجة ولا مطلقة. نفوزا أي بغضا، يعني هذا تفسير أيضا بالمعنى، إلا أصل النفوز والترفع.
قال رحمه الله: باب إن المنافقين في الدرك الأسفل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسفل النار، نفق ثربا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود قال: كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة رضي الله عنهما حتى قام علينا فسلم ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود رحمه الله: سبحان الله، إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد، فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته، فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم.
يعني معنى قول حذيفة رضي الله عنه يعني يتضمن التحذير من النفاق وعدم الأمل من مكر الله جل وعلا. إذا كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ابتلوا بالنفاق ومنهم من ارتد ونافق ثم تاب فإنه قد يبتلى من هو دونهم بالنفاق، ولذلك ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. هذا في التحذير، لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم، يعني الصحابة رضي الله عنهم أنه منهم من نافق لكن هؤلاء منهم من تاب منهم من لم يتب. وليس المقصود يعني ليس قصد حذيفة رضي الله عنه أن النفاق أن المنافقين خير من التابعين، لا هذا شك أنه ليس المراد، لكنه أنزل أي وجد في قوم هم خير منكم وهم طبقة الصحابة خير من التابعين، فإذا سيوجد في التابعين قطعا إذا كان وجد في الطبقة الأولى التي أفضل فسيوجد في الطبقة الثانية قطعا. فالواجب الحذر وعدم العجب بالنفس والركون إليها والأمن من مكر الله، هذا هو التحذير من النفاق وعدم الأمن. الإنسان إذا أمن النفاق وقع فيه، إذا صار عنده عجب صار عنده يعني لا يخاف النفاق ولا يحذر ولا يحاسب نفسه ولا كذا، فلم لا يزال يعجب بنفسه ويظهر عمله وكذا يعني ظن منه أنه مخلص وأنه صادق حتى يقع في النفاق ويستلذ المرة بعد المرة حتى ينافق من حيث يشعر أو لا يشعر. لكن إذا كان حذرا خائفا ويحاسب نفسه ويخفي عمله ما استطاع العمل الذي يشفع إخفاء ويخفيه، فإن هذا يكون إن شاء الله أنه سبب للنجاة من النفاق. هذا واضح الآن، تجد مثلا أئمة المساجد والخطبة والدعاة وكذا ومن يواجه الناس بالأعمال الجليلة الظاهرة إذا كان حذرا وخائفا من النفاق يحاسب نفسه ويكثر من الأعمال الخفية والتي بينه وبين الله جل وعلا، فإنه حري أن يسلم. وكلما جاء أحد لاحظ عليه قل جزاك الله خير وصحيح هذا كذا وهذا كذا ويترك الأشياء التي قد يكون ضررها أكثر من نفعها وفيها أظهار للشهرة واستعراض للعلم والعقل وحسن المنطق وكذا، أن الإنسان قد يبتلى إذا لم يخف النفاق فإنه قد يبتلى بغرائب المسائل وبيات الشعر وفصاحة مثلا الزائدة والأشياء كذا والقصص الغريبة وكذا فيشتهر ثم يستمر. إذا وجد الناس يكثرون حوله ويثنون عليه ويشجعونه وكذا وكذا فإنه قد يميل حيث يشعر أو لا يشعر، يعني مثلا طرق الشعر جاب أبيات في الخطب أو في المحاضرات وما شابه ذلك، فوجد أن الناس تأثروا أنهم اجتمعوا وكثروا وصاروا يستلذون هذه الأبيات والسجع الكثير المتكرر الفصاحة والبلاغة وكذا وهو آمن من النفاق، فإنه يتمادى معه هذا حتى يقع فيه. ولذلك تجد الصحابة رضي الله عنهم إذا الإنسان حس بشيء حاول يكسر نفسه كما كان يفعل عمر رضي الله عنه، إنه حمل قربة على كتفه مرة وهو خليفة رضي الله عنه، فعجب الناس وقالوا يعني أعظم هذا، قالوا كيف تفعل هذا وأنت أمير المؤمنين، قال وجدت في نفسي كبرا أو عجبا فأردت أن أكسرها. هذا الخوف من النفاق، فحذيفة رضي الله عنه أراد أن يحذر هؤلاء لأنهم من القراء ومن طلبة العلم وقد يكونوا أئمة فيما بعد، هؤلاء تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، فهؤلاء معرضون لأنهم يطلبون العلم يحفظون القرآن وسيصدرون، فقد يقع الإنسان منهم في النفاق وهو لا يشعر. حذيفة رضي الله عنه لا تعجبوا أنفسكم أنتم، يعني إذا كان الصحابة الذين هم الطبقة الذين هم أفضل منكم حصل فيهم النفاق فكيف بكم، فالواجب هو أخذ الحذر من النفاق. صلى الله عليه وسلم. لكن الأسود ما فهم مراد حذيفة، فهمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فتبسم وقره، لكن الأسود ما فهم كيف ينزل النفاق على قوم خير منه، يعني ف فهم أن المنافقين خير من التابعين هذا غير مراد. فأنكر ذلك قال سبحان الله إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كيف هم في الدرك الأسفل من النار يكون أفضل من أئمة التابعين؟ ولكن ليس هذا المراد. في شيء يدل على أن أكثر من رجعين
يعني أو يتوب عليهم
يتوب عليهم يعني ما هو ظاهر أن أكثرهم رجع واحد
باب قوله باب قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح عليه السلام إلى قوله ويونس وهارون وسليمان عليهم الصلاة والسلام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب.
هذا بالنسبة للشخص أنه ما يجوز لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ولو كان خيرا منه في حقيقة الأمر. يعني أولو العزم كلهم خير من يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، لكن نهي كل واحد من أولي العزم أن يقول أنا خير من يونس بن متى بهذا الخصوص، لأنه يتضمن القدح في يونس عليه السلام لما حصل منه من الذنب، لكنه تاب منه رضي الله عنه ورجع وصار حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل الذنب. فمن قال هذا على سبيل الخصوص فإنه يتضمن القدح في يونس عليه السلام، ولذلك نهى الله تعالى عنه وكذب قائله. أما لو قال شخص محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل على الإطلاق هذا كلام صحيح، ولم يقصد يونس عليه السلام بذاته، تفضيل على عموم الرسل ما في مانع، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن المنهي عنه أن يقول محمد عليه الصلاة والسلام خير من يونس بن متى، يعني على هذا بالخصوص، لماذا ذكر يونس خاصة؟ فكان يشير إلى ما حصل منه من الذنب ويريد أن يتنقصه، وهذا حرام، ولا يجوز لأحد أن يتنقص أحدا لأجل ذنب تاب منه. وليس هذا خاصا بيونس عليه السلام، كل من تاب من ذنب توبة صادقة فليس لأحد أن يحتقره أو أن يذمه لأجل ذلك الذنب، لأنه انتهى، تاب من الذنب كما لا ذنب له، وإذا كان من الصالحين فحاله سيكون خيرا، حاله بعد التوبة خيرا منه قبل المعصية، لأن المعصية أورثته كسارا وحزنا وندما، وصار يعوض سارع ويزيد في عمل الصالح من أجل تعويض، من أجل مسح ما حصل من الذنب. فكم من إنسان وقع في معصية وصارت خيرا له، حصل له التواضع والانكسار وعدم الثقة في النفس والاعتماد على الله جل وعلا والمسارع في الطاعات من أجل أن يعوض التدارك. فهذا هو المقصود من هذا الحديث، عدم احتقار يونس عليه السلام لما حصل منه، وكذلك يقاس عليه غيره، كل من تاب فلا يجوز لأحد أن يذمه لأجل ذنبه الذي تاب منه.
باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد والكلالة من لم يرثه أب أو ابن وهو مصدر من تكلله النسب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك.
الكلالة كما سمعنا من تكلله النسب مأخذ من الإكليل والشيء الذي يحيط بالشيء من جوانبه، فالكلالة من يعني معناه أنه تكلله النسب من جوانبه ولم يكن في الأصول ولا الفروع. فالكلالة هو من ليس له ولد ولا والد، يرثه الإخوة أو ابناء الإخوة أو الأعمام وابناء الأعمام مشابهة له، ومن ليس له أصل وارث ولا فرع وارث. وفي القرآن آيتان فيها ذكر الكلالة، الآية الثانية وإمرأة وإن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة وله أخ أو أخت الآية. هذه في الإخوة لأم، لأن الكلالة قد يكون إخوة لأم وقد يكونون أشقاء أو لأب، فالآية الأولى في الإخوة لأم، هذا بإجماع أهل العلم أنها في الإخوة لأم، لأن الله تعالى سوى بينهم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فسوى الله تعالى بينهم فلكل واحد منهم السدس. هذا واضح ولا خلاف أنه في الإخوة لأم، لأن من أحكام الإخوة لأم أنهم يستوي ذكرهم وأنثاهم. والآية الأخيرة المشهورة بهذا الاسم آية الكلالة استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه في الأشقاء أو لأب، يقول الله يفتيكم إن امرؤ هلك ليس يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، يعني يرث كل المال ويرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه لا خلاف أنها في الأشقاء أو الإخوة لأب، وأما الأولى فهي في الإخوة لأم. وأما قول آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت، ورد أن براءة ورد أنها إذا جاء رسول الله والفتح، ورد أن آخر آية نزلت آية الربا وهنا آية الكلالة، هذا الأمر فيه سهل ما يترتب عليه شيء، منهم من يقول أنه يعني بالنسبة الجامع بين الحديث لأنه فيها تعارض، آخر آية نزلت آية الربا وآية الكلالة يعني فقد يؤول، يعني الجامع يقول آخر آية نزلت يتعلق بمواريث مثلا آية الكلالة، والأمر في هذا سهل، قال هذه هي آخر آية على الإطلاق أو هذه آخر آية على الإطلاق، هذا لا يترتب عليه عمل. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. حبك الله، نسأل الله لنا ولك أن يفرج همنا وأن ييسر أمرنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. Thank you.